قوم رسول الله. اصبروا يا أنصار الله
ووفاء لرسول الله.
اصبروا يا أنصار الله.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق رهن بتقديم الضمانات والتزام الأطراف وضمان المصالح الاقتصادية الإيرانية. مجلس الأمن يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي على دهوك. عشرات الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطعام إسنادا للمعتقلين المدربين الرافضين للاعتقال الإداري. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن إصدار قرار في الوكالة الذرية الدولية كان يهدف للضغط على الشعب الإيراني، الأمر الذي يوجه ضربة إلى الثقة السياسية. وقال رئيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون إن التوصل لاتفاق يعتمد على تقديم الضمانات اللازمة بما فيها استمرار التزام الأطراف بالاتفاق وضمان المصالح الاقتصادية للشعب الإيراني. ولفت رئيسي إلى أن حل القضايا الإقليمية هو بيد دول وحكومات المنطقة، معتبرا أن التدخل الأجنبي يزعزع الأمن والاستقرار فيها. وحول الحرب في أوكرانيا، أكد إبراهيم رئيسي استعداد إيران للعب دور في إنهاء النزاع في أوكرانيا وحل القضايا بالحوار. أعلن مساعد قائد سلاح البر في الجيش الإيراني لشؤون التخطيط والبرمجة عن دخول إيران مرحلة جديدة في مجال الطائرات المسيرة. وأكد العميد شهرام حسن نجاد أن مناورات العام الحالي أظهرت دخول الجيش الإيراني مرحلة جديدة من إنجازاته العسكرية في الطائرات المسيرة، سواء الاستطلاعية أو القتالية أو الانتحارية. وأوضح أن الجيش الإيراني قام بدراسة دقيقة للتطورات الإقليمية والعالمية امتثالا لأوامر قائد الثورة الإسلامية العام الماضي، ودخل في مرحلة جديدة استعدادا للحروب الحديثة. أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن الاجتماع المقبل بين السعودية وإيران في العاصمة العراقية بغداد سيكون علنيا. وقال فؤاد حسين إن 5 اجتماعات عقدت بين السعودية وإيران على المستوى الأمني، مبينا أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان طلب استضافة لقاء وزير الخارجية السعودي مع نظيره الإيراني في بغداد. ولفت الوزير العراقي إلى أن الاجتماعات التي كانت سرية وعلى المستوى الأمني ستصبح علنية بواسطة عراقية، وأن وزيري خارجية البلدين سيجتمعان في بغداد. قرر مجلس النواب العراقي تشكيل لجنة مشتركة لتقصي الحقائق ميدانيا حول الاعتداء التركي في دهوك. وقال عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية مهدي آمرلي إن وزيري الدفاع والخارجية ورئيس أركان الجيش وقائد العمليات المشتركة أكدوا على اتخاذ خطوتين، الأولى باتجاه الإجراءات القانونية من خلال تقديم الشكاوى الدولية، فيما تركز الخطوة الثانية على إنهاء تواجد القوات التركية في العراق. انطلق صباح اليوم في محافظة ديالى شرقي العراق الاستعراض العسكري لقوة الحشد الشعبي بمناسبة الذكرى الثامنة لتأسيسه وسط حضور رسمي. وحضر القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظم الاستعراض العسكري للحشد الشعبي والذي تم بمشاركة عدد من صنوف القوات الأمنية. وأشيد الاستعراض أيضا حضور عدد من المسؤولين والقادة حيث شاركت فيه كل مفاصل وألوية الحشد، فيما جرى استعراض أجهزة وآليات متطورة خلال الاستعراض. شرع العشرات من الأسرى في سجون الاحتلال بإضراب إسنادي للمعتقلين خليل عواودة ورائد ريان المدربين عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري. وأشار نادي الأسير الفلسطيني أن مجموعة أخرى من الأسرى ستلتحق بالإضراب غدا الأحد، وهم من أسرى الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية. تلجأ المعارضة في تونس إلى الشارع في إطار مساعيها للتصدي لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد، مسيرة تقودها جبهة الخلاص المعارضة بمكوناتها 10 من أحزاب وتشكيلات سياسية وفي مقدمتها حركة النهضة. جابت شوارع العاصمة لتستقر أمام المسرح البلدي تزامنا مع بدء عملية الاستفتاء رسميا بسيدني باستراليا. المزيد في التقرير التالي.
مرة أخرى تلجأ المعارضة في تونس إلى الشارع في إطار مساعيها للتصدي لمسار الاستفتاء على الدستور الجديد، مسيرة تقودها جبهة الخلاص المعارضة بمكوناتها 10 من أحزاب وتشكيلات سياسية في مقدمتها حركة النهضة. جابت شوارع العاصمة لتستقر أمام المسرح البلدي تزامنا مع بدء عملية الاستفتاء رسميا بسيدني بأستراليا.
تحركات كانت تحصل اليوم في أماكن أخرى كلها تقول كون الانقلاب شر وأن الحكم المطلق شر المطلق، وأنه على التوانس إذا كان حبوا ينقذوا أرواحهم وأعراضهم وأموالهم من ودولتهم من الانهيار ومن التفكك يلزمهم يسقطوا الانقلاب، وأنه هذا الانقلاب ساقط سواء كان استطاع يعدي غدوة من خلال مسرحية الاستفتاء اللي معلومة النتائج.
معارضو رئيس قيس سعيد طلبوه بالتنحي عن منصبه داعين إلى مقاطعة الاستفتاء وإسقاط مشروع الدستور الجديد، مع تأكيد مواصلة حراكهم المعارض لمسار 25 من جويلية برمته إلى ما بعد الاستفتاء.
الاستفتاء نعتبره حلقة من حلقات الانقلاب، نقاومه كما قاومنا كل الحلقات الأخرى، يعني ليس حدثا مهما لا في بالنسبة لنا ولا بالنسبة للتوانسة. أنتم لاحظتوا تدوروا وتشوفوا بالشارع وسيتأكد ذلك من 25، لأن الشعب التونسي لا يبالي بما يقوله قيس سعيد وبما يريده قيس سعيد وما يفعله قيس سعيد. كما فشلت الاستشارة سيفشل هذا الاستفتاء، ويوم 26 سنواصل النضال.
الرئيس قيس سعيد اتهم معارضيه بمحاولة التشويش على الاستفتاء عبر الأقمار الاصطناعية وتوزيع الأموال في الأحياء الشعبية على حد قوله، متوعدا كل من يتجاوز القانون بالمحاسبة.
شوهوا وكذبوا وافتروا، فحين لم يكفهم كل ذلك تسربوا إلى الأقمار الاصطناعي، ولاحظتم هذا منذ أيام، حتى لا يتمكن الشعب من التعبير عن إرادته، لأنهم يهابون إرادة الشعب، عادوا إلى توزيع الأموال في الأحياء.
فوضى سياسية تجتاح المشهد في تونس بينما تدخل البلاد مرحلة حاسمة. تساعد المعارضة السياسية ضغوط هذا الرئيس قيس سعيد تزامنا مع موعد الاستفتاء على الدستور، ضغوط لا يمكن التكهن بنتيجتها مسبقا، مع إصرار سعيد على استكمال مساره رغم كل الإكراهات.
وفي ختام نشرتنا للأنباء هذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن التوصل لاتفاق رهنهم بتقديم الضمانات والتزام الأطراف وضمان المصالح الاقتصادية الإيرانية. مجلس الأمن يحدد الثلاثاء المقبل موعدا لعقد جلسة طارئة حول الاعتداء التركي على دهوك. عشرات الأسرى الفلسطينيين يبدأون إضرابا عن الطعام إسنادا للمعتقلين المدربين الرافضين للاعتقال الإداري. يمكنكم مستمعينا الكرام أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
إلهي عظم البلاء وبرح الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء أضاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المعول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. قل الآن الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقه فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. يا مولانا صاحب الزمان الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجل 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 يا أرحم الراحمين بحق محمد وآله الطاهرين.
الوطن على جمرة العشق والانتظار. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
اليمن، التصدي والتحدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم المستمعين الكرام في كل مكان إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في اليمن، التصدي والتحدي. تواصل صراع أدوات العدوان. حياكم الله مستمعينا الأفاضل في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى هذا اللقاء المتجدد معكم دائما في اليمن، التصدي والتحدي. يمكنكم المشاركة معنا في الحديث والحوار والنقاش حول موضوعنا الذي اخترناه، وهو تواصل صراع أدوات العدوان، على أرقام هواتفنا العاملة. ذكر بها بداية مكرر 2013-762-2013-768 ومكرة 2038-4808-9821 مفتاح البلد والعاصمة طهران عبر الواتساب. شاركونا على رقمنا التالي 0989-3888-4050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. شن سلطان العرادة المعين من قبل تحالف العدوان السعودي محافظا لمارب باليمن وعضو مجلس الرياض الرئاسي السبت، شن هجوما غير مسبوق على التحالف والسلطة الموالية له. أشار العرادة في مقابلة متلفزة مع قناة البي بي سي إلى فشل المجلس الرئاسي وعجزه عن القيام بأية مهمة عبر استعراض ما وصفها بالتعقيدات والصعوبات التي تعترضه، كما ألمح إلى رفض تحالف العدوان تقديم أي دعم ومحاولة استغلال المجلس لتحقيق أجندة خاصة. وجاء ظهور العرادة الذي قاطع مؤخرا جلسات الرئاسي في عدن وسط أنباء عن ضغوط لإقالته من منصب المحافظ لأهم محافظة نفطية والاحتفاظ بمنصبه كعضو في الرئاسي. يشير هجوم العرادة على الرئاسي إلى تفضيله البقاء في منصبه كمحافظ، وتعد مارب أهم مصدر دخل العرادة الذي يستحوذ على كافة مقدراتها ويرفض توريدها حتى إلى مركز عدن. في جانب آخر، أكد موقع أخبار إماراتي معارض أن الإمارات العربية المتحدة أوقفت نشاط أحد مرتزقتها وهو هاني بن بريك القيادي فيما يسمى بالمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من أبوظبي في اليمن. نقل موقع إمارات ليكس عن مصادر وصفها بالخاصة أن وقف نشاط بن بريك شمل منع ظهوره إعلاميا واتخاذات إجراء صارمة ضده على خلفية تصاعد سلسلة فضائح له في الأشهر الأخيرة. أوضح الموقع الإماراتي أن فضائح بن بريك تشمل اختلاسات مالية وجنسية وكشف تورطه في عمليات اغتيالات استهدفت عدة شخصيات يمنية منهم قيادات إسلامية، وهو ما تخشى أبوظبي من تداعيات الكشف عنها. وبحسب الموقع، فإن إجراءات الإمارات ضد بن بريك شملت وقف نشاطه كليا بما في ذلك مسؤولياته داخل المجلس الانتقالي الجنوبي وتجميد أمواله داخل البنوك الإماراتية ومنعه من السفر والتنقل داخل الأراضي الإماراتية. طبعا بن بريك ربما سنحاول أن نتوقف لاحقا عند الجرائم التي ارتكبها وعندما نشر حوله. إذن عند تواصل صراع أدوات العدوان نتوقف في هذا اللقاء من اليمن، التصدي والتحدي. رافقونا حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا إلى هذا اللقاء، ساعتنا تشير فيها إلى 10:20. إذن عند تواصل صراع أدوات العدوان نتوقف، ونقول أيضا بأن هذا الصراع لن ينتهي إلا بانتهاء العدوان ومخططاته التدميرية لليمن، محاولا بعثرة الجهود على أقل التقديرات في الساحة اليمنية من خلال خلق هذه الصراعات المستمرة والمتواصلة بين أدواته ومرتزقته الذين لا زالوا يمثلون الوجه الأسود للارتزاق بكل ما تعنيه الكلمة، بعد أن باعوا كل شيء مقابل لا شيء، حفنة من الدراهم ترمى لهم، هذا الفتات وهو الفتات الذي يرمى لهؤلاء من خيرات اليمن وليس منة، يسرقون لصالح الأجنبي، يسرقون لصالح تحالف العدوان الذي لا زال ينهب كل شيء في هذا البلد. وصلتنا مشاركات ومساهمات من الإخوة والأخوات، سوف نحاول التوقف عندها في هذه اللحظات. هنا لا بأس أن نستمع للمساهمة الصوتية للأخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي من صنعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، لبرنامج اليمن التصدي والتحدي إذاعة طهران العربية. لقد تحولت المحافظات المحتلة إلى ساحات صراع إمارات السعودي وقوده الأبرياء، حيث بلغت الجرائم 2951 جريمة خلال 3 أشهر بمعدل 32 جريمة يوميا، 123 جريمة ابتزاز ونهب ارتكبتها عصابات إجرامية بحق المارة والمسافرين في طرقات دور الباحة والمضاربة، ومواجهات مسلحة بين الميليشيات التابعة لقوى العدوان بلغت 124، أسفرت عن قتل وجرح المئات من أبناء المناطق المحتلة. هذا ما جلبته دول العدوان السعودية والإمارات ومن وراءها أمريكا وإسرائيل يعني إلى المناطق التي احتلتها، صراعات دموية مستمرة، والمواطنون في الجنوب المحتل يشكون من تردي جميع الخدمات وغلاء الأسعار والفوضى وعدم وجود دولة في ظل أمن مفقود في المناطق المحتلة. كان معكم أبو محمد مهدي، اليمن صنعاء.
حياكم الله بياكم، شكر جزيل أخ العزيز والفاضل محمد مهدي الذي كتب يقول: الحمد لله أمطار غزيرة تهطل على صنعاء والمحافظات، جعل الله سقيا خير وبركة، اللهم آمين، وسلم الله اليمن ورزقها كل خير. كتب يقول أيضا: ألف تحية لك أستاذ أحمد ولكاد البرنامج وضيوف المستمعين الكرام، حياك الله بياك في الكريم والفاضل. في الأخبار التي اختارها إلينا الأخ أبو محمد مهدي، ما نشره المكتب السياسي لأنصار الله الذي دان وبشدة ما قام به النظام السعودي من السماح لعناصر صهيونية بتدنيس المشاعر الإسلامية المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، وقال أن هذه التسهيلات التي يقدمها النظام السعودي لليهود تأتي في الوقت الذي يمنع فيه ملايين الحجاج من أداء فريضة الحج. المكتب السياسي لأنصار الله أيضا قال أن زيارة مراسل القناة الصهيونية إلى مكة المكرمة وجبل عرفات وغيرها من المشاعر المقدسة تعتبر اعتداء صارخا بحق المقدسات الإسلامية واستفزازا لمشاعر المسلمين. ودعا المكتب الشعوب الإسلامية لاتخاذ مواقف جادة وتحرك شعبي فاعل ضد النظام السعودي وسياساته ومخططاته الخبيثة التي تستهدف الأمة وقضاياها ومقدساته. شكر جزيل أخ العزيز والفاضل أبو محمد مهدي لكل ما أرسله ويرسله إلينا دائما في مساهماته. الأخ إبراهيم من جمهورية شاد، نستمع إلى مشاركته الصوتية.
مساء الخير لإذاعة طهران العربية، دكتور إبراهيم محمد، جمهورية شاد، مدينة عنجبين العاصمة. صراع العدوان فيما بينهما إن شاء الله سوف تتواصل حتى ينقسم العدوان فيما بينه التحالف المرتزقة آل سعود والمرتزقة الدولة إمارات، وإن شاء الله في نهاية انتصار حليف الشعب اليمني وإجانة الشعبية والجلسة اليمني إن شاء الله. شكرا جزيلا لإذاعة طهران العربية.
شكرا جزيلا للأخ إبراهيم من جمهورية شات على هذه المساهمة والمشاركة معنا طبعا في المشاركات أيضا النصية التي وصلتنا، سوف نحاول التوقف عندها في هذا اللقاء. قبل ذلك توقف عندما كتبه الأخ أبو قيس من اليمن قبل الفاصل، نتوقف عند هذه المساهمة. يقول الأخ أبو قيس بعد السلام والتحية لكم، السلام أخي الكريم، يا أستاذ، هل ضاع الصواب وضاعت النخوة وضاع الأخلاق والسياسة لدى من كانوا قادة اليمن والصف الأول من النخبة؟ كيف أصبحوا أدوات رخيصة بيد عدوان رخيص ويهودي؟ كيف سمحوا لأنفسهم بأن يتلقوا الأوامر والتوجيهات لتدمير بلدهم؟ وما هو المعيار الحقيقي والفارق الذي ستقبلها صنعاء للقبول في الحوار مع المرتزقة حول إيجاد تسوية؟ وكيف ستقبل صنعاء المرتزقة بعد كل هذه التضحيات أن يكونوا جزءا من مستقبل اليمن؟ ربما القيادة السياسية والعسكرية وحتى القبلية والشعبية هي القادرة على الإجابة على ذلك. أخي أبو قيس، كيف يمكن التعامل مع هؤلاء؟ هل يمكن احتضانهم مرة أخرى؟ هل يمكن الصفح وتغليب عفى الله عما سلف أم لا؟ معاقبتهم، محاكمتهم، كيف يمكن الجلوس إلى طاولة واحدة مع هؤلاء؟ وهل يمكن ذلك أم لا؟ كل هذه الأمور تعود للقيادة السياسية والعسكرية، وكما قلنا لأبناء اليمن الأحرار، هم من يجيبوا على ذلك وهم لهم الحق، لا لأحد غير أهل اليمن الحق في أن يتخذ القرار كيف يتعامل مع هؤلاء المرتزقة والذين كانوا في يوم من الأيام جزء من الشعب وباعوا كل شيء وخانوا كل شيء حقيقة، وقبلوا الارتزاق ووافقوا على الارتزاق بدلا من أن يكونوا إلى صف الوطن، إلى صف الجيش واللجان الشعبية، إلى صف أبناء اليمن الأحرار ليدافعوا عن أرضهم وعرضهم وتراثهم ودينهم ومستقبلهم وإسلامهم وحتى آخرتهم ودنياهم. فكيف باعوا كل شيء من أجل ماذا؟ من أجل لا شيء. لا يمكن اعتبار هذه الدراهم وما يرمى لهؤلاء من الفتات والقليل أن نقول أنه ثمن ارتزاقهم وخيانتهم، خسروا الدارين الدنيا والآخرة. أما بالنسبة للإجابة، حقيقة يصعب علينا أن نجيب بالنيابة عن كل اليمن قيادة وشعبا في قضية التعامل المستقبلي مع هؤلاء المرتزقة المغرر بهم، سميهم ما شئت، الخونة، والتسميات كثيرة لهؤلاء حقيقة. كيف سيمكن التعامل؟ أبناء اليمن قادرون على الإجابة على ذلك. بعد قليل نواصل اللقاء، رافقونا بعد الفاصل.
شعب الحدة يا واقف، متحام شعب الحدة يا واقف، وجاهز يحمل اسمنه على اكتافه، وجاهز يحمل اسمنه على اكتافه، سنه وجنودنا بتسامر القادر، ورب صوبت تشكى إلى أهدافه، سنه والعين في نظرها شايف، ومن جهات صيد القلب وجوافه، وحلف الشر لعب بالنار ويجازه، ومن يلعب معانا ندع سنافه، ومن يلعب معانا ندع سنافه، قسم بنستعيد بها مع الطايف، وسل إلى دهم ما يمكن إيقافه، سنة أو ألف أو ألفين أنا زاحف، محال ركوعنا للشر وحلافه، مدة عام شعب الحدة يا واقف، وجاهز يحمل سنينه على اكتافه، وجاهز يحمل سنينه على اكتافه، سنة وزنودنا بتسامر القادر، وربي صوبت تشكى إلى أهدافه، سنة والعين في نظرها شايف، ومن جهات صيد القلب وجوافه، وحلف الشر لعب بالنار ويجازه، ومن يلعب معانا ندع سنافه، ومن يلعب معانا ندع سنافه، قسم بنستعيد بها مع الطايف، وسل إلى دهم ما يمكن إيقافه، سنة أو ألف أو ألفين أنا زاحف، محال ركوعنا للشر وحلافه.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى لقائنا هذا في اليمن، التصدي والتحدي. معي في هذه اللحظات الأخ شرف الدين الرحبي من اليمن. أخي شرف الدين، السلام عليكم وحياكم الله، تفضل.
حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية لكم ولكل المستمعين إذاعة طهران.
أهلا أخي الكريم.
طبعا الشعب اليمني وهو يواجه هذا العدوان الغاشم، أبناء الأحرار من هذا الشعب جاء جيشه ورجاله ومن خلفه القبائل اليمنية عازمة على استكمال معركة التحرر والاستقلال، وهم بعد ذكرى ولاية أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام أحيا هذا الشعب اليمني هذه الذكرى في أكثر من 160 ساحة في مختلف قرى ومديريات محافظات الجمهورية اليمنية، أعلنوا ولاءهم لله ولرسوله ولإمام علي ولإعلان الهدى في كل زمان وفي كل عصر. الشعب اليمني متمسك بالولاية الصادقة من إعلان الهدى من آل بيت رسول الله صلوات الله عليه وعلى آله، يزدادون رحمة وتوحد في مواجهة هذا العدوان. بينما نرى في المحافظات المحتلة دنسها الغزاة والمرتزقة يزدادون صراعا وتشتت وتفرق في هذا البلد، لأنهم استعانوا بالغزاة واستعانوا بالمحتلين، فالصراع صراع أدوات العدوان يزداد يوما بعد آخر، فيما المحافظات الحرة يزداد أبناؤها لحمة وتآخي ويجتمعون على كلمة واحدة لمواجهة هذا العدوان، وهم عازمون على استكمال معركة التحرر والاستقلال. هم لا يأمنون مكر العدو وغدره بعد الهدنة. في خلال فترات الهدنة العدوان لم يرعى بنود الهدنة، فلم يفك الحصار عن هذا الشعب، ولم يسمح بدخول المشتقات النفطية إلا بالقطارة، وهناك سفن محجوزة في عرض البحر، وأيضا مطار صنعاء الدولي لا يكاد رحلاته لا يتم تحديدها، وهناك عرقلة للمسافرين. الشعب اليمني لا يأمن مكر العدو وهو عازم على استكمال معركة التحرر. هناك تحشيد لمعسكرات التدريب، هناك أعداد ألوية جديدة، هناك أعداد غير مسبوق بإذن الله سبحانه وتعالى، تكون المعركة الفاصلة إذا أقدم العدو على جيرانه وطغيانه، وهو لم يراعي بنود هذه الهدنة. نلاحظ هناك خروقات، لكن نحن ملتزمون بتوجيه الله سبحانه وتعالى الذي يقول وإن جرحوا للسم فجنح لها، نحن مقيدون بتوجيهات الله، لكن إن يرادوا خداعا أو مكرا فنحن حاضرون بإذن الله سبحانه وتعالى. كما وجدوا بعث الشعب اليمني وصموده وضرباته الحيدرية عليه خلال 7 سنوات، بإذن الله سبحانه وتعالى ستكون الخيارات الاستراتيجية في حقهم، وستكون المعركة الفاصلة بقوة الله سبحانه وتعالى.
بارك الله بكم أخي العزيز والفاضل شرف الدين الرحبي من اليمن، شكرا على هذه المساهمة معنا في هذا اللقاء، ولنا عودة أيضا للحديث حقيقة حول ما تم الحديث عنه في تلك أو ذلك الموقع الإماراتي حول بن بريك بالتحديد. بن بريك المحاضر تتحدث، والإمارات هنا وموقعها الإلكتروني يتحدث عن ذلك، عن تورط هذا الرجل بالتخطيط لجرائم اغتيالات أدت لمقتل أكثر من 120 مواطن لأسباب سياسية بحتة في الفترة ما بين 2015 إلى 2018، من بينهم شخصيات اجتماعية، خطباء، ضباط موالون للسلطة الشرعية في عدن ومدن أخرى كما قال الموقع. طبعا الموقع يتحدث عن أن السلطة الشرعية في عدن وليست في مكان آخر، وفقا لمنظمة سام للحقوق والحريات التي مقرها جنيف أيضا أيدت هذا الكلام. طبقا لأحد القيادات الجنوبية الذي كان لديه تواصل سابق مع بن بريك هذا وتحدث للإعلام، وقال بن بريك ظل طوال سنوات الحرب الماضية يشارك بشكل مباشر في التخطيط والإشراف على عمليات اغتيال عشرات الدعاة في عدن، وكان يقر بذلك مفتخرا في عدد من اللقاءات والمجالس. في جانب آخر من المشهد اليماني اليوم، كشف مسؤول رفيع في حكومة الإنقاذ بصنعاء انطباعاته الشخصية عن الوضع الميداني في عدن، وقال حسين العزي وهو نائب وزير الخارجية في حكومة صنعاء في عقاب زيارته إلى عدن أن الواقع في كل المناطق المحتلة لا يوجد فيها شيء اسمه دولة، وأشار إلى أن كل ما هو موجود عبارة عن عربات وأطقم سعودية وإماراتية بعضها بيد النشامة الذين الذين اتهموا على تنسيق مستمر، وذلك في إشارة لترتيبات جديدة هناك وأخرى بيد المرتزقة. النشام الذين يتحدث عنهم هذا الرجل حقيقة ربما الأيام القادمة ستكشف عن أسمائهم بالتحديد. ترتيبات جديدة جرت، والجزء الآخر يقول الرجل بأنه بيد المرتزقة ممن يقومون بعرضها للبيع بأسعار مريحة. العزي كان قد أعلن في تغريدة على تويتر أن وزارة مدينة عدن القاضي على سيطرة ما تسمى بقوات الانتقالي مكث هناك 20 ساعة، حظي باستقبال لم يحظى به رشاد العليمي. وكشف العزي أن زيارته لعدن تمثل مفاجأة سياسية غير متوقعة، وأكد عن اتصالات وثيقة بين صنعاء وقيادات نافذة ومسيطرة في عدن جرت وتجري. هذا الأمر إن دل على شيء إنما يدل على أن هناك تنسيق عالي المستوى بين كل المحافظات اليمانية مع حكومة صنعاء التي أثبتت ولاءها للوطن والمواطن. التنسيق مع تلك الشخصيات ربما التي لم تتلطخ أيديها بدماء أبناء اليمن الغيارة والشرفاء خلال السنوات الماضية، وبالتأكيد هناك الكثير ممن لم تلطخ أيديهم بدماء اليمنيين لم يرتكبوا جرائم، ويعلم بذلك القاصي والداني، خصوصا أبناء تلك المناطق الذين أيدوا هذا الأمر. الأخ أبو عمير من صعدة يسلم علينا. عليكم السلام أخي الكريم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياك الله وبياك دائما وأهلنا في صعدة. الأخ أبو جهاد كتب يقول بعد السلام والتحية، عليكم السلام أبا جهاد، لقد آن الأوان لأن تكون هناك صحوة أخي أحمد، صحوة الضمير لهؤلاء الذين كما تفضلت باعوا كل شيء من أجل لا شيء وخسروا الدارين الدنيا والآخرة وشعبهم، وباعوا أرضهم وعرضهم ودينهم وقرآنهم وإسلامهم وتاريخهم وتراثهم وأنصارهم من أجل حفنة من الريالات التي هي بالأساس مسروقة من ثروات اليمن، ويرمى لهؤلاء أجلكم الله كالكلاب السائبة العظام التي تبقى من موائد هؤلاء، ويقبلون بها وينبحون لأجلهم ليلة نهار بدلا من أن يكون إلى جانب وطنهم. إذا كانت هناك صحوة لهؤلاء فالوطن حضنه يتسع للجميع وذراعه مفتوح للجميع، وإذا كانوا يريدون البقاء في خندق العدوان فستكون عاقبتهم الويل والثبور وكذلك جهنم وبئس المصير. أخوكم أبو جهاد من اليمن. شكرا أخي أبو جهاد، حياك الله بياك على هذه المشاركة. الأستاذ سليم المنتصر يلتحق بنا في هذه اللحظات، الناشط السياسي اليماني من قم المقدسة. أستاذ سليم السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله،
حياكم الله وبياك. في البدء أتوقف عند العرادة بالتحديد والذي شن هجوم غير مسبوق على تحالف العدوان. ما الذي يجري ونحن نتحدث عن صراع عدوات العدوان، صراع المرتزقة بشكل مستمر ومتواصل منذ سنين؟ تفضل.
تحية طيبة لكم أولا ولمستمعيكم الكرام،
حياكم الله.
اليوم بعد أن ضربت السعودية ما يسمى بالمجلس الرئاسي المكون من 7 أعضاء متناحرين، يعني لا يمكن الجمع بينهم لما بينهم من خلافات عميقة سواء سياسية أو حتى تاريخية، كانوا هم أعداء على مدى التاريخ. يعني سلطان العرادة هو يمثل جانب السلفي الإصلاحي، حزب التجمع اليمني الإصلاح المتشدد الذي كان عدوا تاريخيا لعلي عبد الله صالح وما تفرع منه ما يسمى طارق عفاش. اليوم سلطان العرادة يبجر مما يتم إعطائه من هدات وإمكانات لبقية أعضاء المجلس. في الواقع لو أتينا إلى أعضاء هذا المجلس ودققنا النظر في خلفياتهم نجد أنهم يتماهون مع المشروع الأساسي الذي أراد السعودي فرضه على أبناء اليمن طبعا، ومن ورائه الصهيوني والأمريكي. كان هناك مخطط أن تكون اليمن عبارة عن دولة مفككة من 6 أقاليم متناحرة. وتم إنشاء هذا المجلس برعاية سعودية لتمهيد لهذا المشروع التقسيمي لليمن. لذلك اليوم نرى هذا التذمر من سلطان العرادة لما تم منحه لطارق عفاش وغيره. وكذلك هناك أموال النفط والغاز التي تنهب بشكل يومي وبشكل سافر من أرض اليمن وخاصة من المحافظات الجنوبية المهرة حضرموت شبوة. هذه الأموال لم تعد يعني بيد سلطان عرادة أو لم يعد يأخذ النصيب الذي يرى أنه يستحقه بعد تشكيل ما يسمى بالمجلس الرئاسي في أيام المخلوع أو الرئيس الفار عبد ربه منصور هادي. كان سلطان العرادة يتمتع بسلطة عالية جدا قبل تشكيل هذا المجلس، بينما كان طارق عفاش يتبع الإمارات بشكل كامل. لكن اليوم بعد تشكيل المجلس الرئاسي يتم تحويل هذه الأموال إلى بنوك سعودية، والسعودية تقوم بعملية تقسيم هذه الأموال أو جزء منها، لأن كثير من هذه الأموال تذهب للخزينة السعودية. لكن ما يتم تقسيمه لا يرضي سلطان عرادة، لأنه يعتبر أنه يقدم
خدمات أكبر
ويقوم بدور كبير جدا في العمل على حماية المشروع السعودي الأمريكي الصهيوني في تدمير اليمن. يعني هناك دور كبير يقوم به، لكن لا يحصل حاليا إلا على الأساس. لذلك ظهرت على السطح هذه المشاكل وغيرها. يعني هو يراد لليمن أن تكون هكذا. يعني بريطانيا عندما احتلت اليمن أكثر من 130 عاما لم يكن احتلالها يعني بسبب ضعف اليمنيين، وإنما بسبب أنها تمكنت من أن تجعل أو تقسم اليمن إلى مشيخات وسلطنات، وكل سلطان يتناحر مع السلطان الآخر. لذلك اليوم هم يعيدون التاريخ، يريدون أن تكون هناك مشاكل بين هؤلاء، ثم إذا ما تمكنوا من حكم اليمن بشكل كامل ولا سمح الله القضاء على الحكومة اليمنية في صنعاء، بأن تكون اليمن عبارة عن 6 أو 7 أقاليم متناحرة فيما بينها، والغرض هو تدمير اليمن بكلها أرضا وإنسانا لضمان أن الكيان الصهيوني أو على الأقل إذا لم يتسنى لهم تدمير اليمن، على الأقل أن تكون تابعة للحظيرة السعودية التي هي الحامي الإقليمي الأول للكيان الصهيوني.
طيب حقيقة تتحدثون عن سياسة فرق تسد الذي نعلمها جميعا ونفهم تفاصيلها ولم تنتهي، يعني ما انتهى هو التواجد الاستعمار بشكل مباشر، عملاء الاستعمار لا زالوا موجودين ويقومون بدور الاستعمار بالنيابة، سياسة فرق تسد وتقسيم المقسم وتجزئة المجزأ وما بشرت به غونداليزا رايس قبل عدة سنوات بان حكم أوباما الذي كان سيدا البيت الأبيض في يوم من الأيام قبل عدة سنوات نتذكر جميعا، وعرضها لبعض الخارطات. يعني هناك بعض الدول قيل أنها ستكون 8 دول أو 10 إمارات أو 10 دول أو 8 أو 7 أو 6 وهكذا، ومن ضمنها المملكة العربية السعودية، اليمن، العراق، سوريا وباقي البلدان العربية والإسلامية، حتى مصر من ضمن قائمة التقسيم وذاهبة إلى التقسيم بالمخططات المخططات الاستعمار القديم الحديث. السؤال هنا، هل سينجحون في هذا المسعى؟ كيف يمكن إفشال كل هذه المؤامرات التي تحاك ضد أمتنا العربية والإسلامية والتي لا تنتهي ويبدو أنها لن تنتهي إلا بقضية التقسيم، وجود المرتزقة في كل زمان ومكان كان هناك مرتزقة وخونة وجواسيس وعملاء من أيام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وحتى قبل ذلك بين القبائل كانت هناك الكثير من المشاكل. فليس بالغرابة أن نقول أن هناك مرتزقة أو أن هناك مجموعة من يتعاطون مع العدوان باعتباره المنقذ كما يسمونه، الذي وعدهم بأن تكون الجنوب دبي الثانية أو عدن، فإذا يحولها إلى جحيم بكل ما تعنيه الكلمة. تفضل أستاذ سليم.
يعني الإجابة على هذا السؤال، هل يمكن أن تنجح السعودية والقوى الغربية في تقسيم اليمن وتقسيم البلدان العربية؟ الجواب على هذا السؤال يكمن في الغرض من تقسيم البلدان العربية وجعلها عبارة عن كنتونات متناحرة فيما بينها. لماذا هم يريدون تقسيم الدول مع أن الكيان السعودي أو النظام السعودي أو الأسرة الحاكمة في السعودية هي خادمة للولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، كذلك حكام بعض دويلات الخليج، كذلك بعض الدول العربية مثل المغرب وغيرها، السودان، هذه أو حكام هذه الدول خاضعين بشكل كامل للهيمنة الأمريكية والغربية، لكنهم يعلمون أن هذه الوجوه التي تحكم اليوم في كثير من البلدان العربية ستسقط، يعني بلا شك أنها ستسقط، وأن الشعوب العربية ستنفض عنها غبار هؤلاء الخونة والعملاء. لكن متى؟ هم يخافون بشكل كبير جدا من هذا التوقيت، هم يرون أن هذه الوجوه ستسقط وستكون هناك صحوة عربية وإسلامية، لذلك لابد من تقسيم هذه الدول إلى دويلات صغيرة لا يمكن أن تشكل خطرا على الكيان الصهيوني أو على الوجود الأمريكي غير المشروع في المنطقة، لذلك هم يستبقون صحوة الشعوب ويقومون بتقسيم أو يسعون لتقسيم هذه الدول ولو كان حكامها الآن الفعليين خاضعين للسياسات الغربية، لأنهم يعلمون أن الوجود ستتغير، وربما في يوم وليلة يمكن أن يموت ملك أو يسقط ملك ويصعد رئيس أو وزراء أو الشعب، تكون هناك ثورة وتكون هناك صحوة عربية ووحدة إسلامية تنفض عن ساهل الأمة الإسلامية غبارا الاستعمار والخضوع للمحتل والمستعمر. لكن هل سينجحون؟ لا، لن ينجحوا حتى ولو سعوا بكل ما لديهم لتقسيم بعض الدول العربية إلى أقاليم أو إلى دويلات صغيرة، هم لن ينجحوا أبدا، لأننا واقعا نعول كثيرا على وعي أبناء الإسلام. يعني الدولة الإسلامية يعني المسلمون جميعا يشعرون أنهم كيان واحد وأنهم دولة واحدة، وأن ما يضر إخوانهم مثلا في اليمن يضرهم حتى ولو كانوا في أوروبا. يعني اليوم قضية اليمن وما يحدث من عدوان همجي بربري على أبناء اليمن وتفاعل الناس والشرفاء والأحرار من كل العالم مع مظلومية أبناء اليمن يدل على أن هذه الأمة أمة واعية وأمة لا يمكن أن يتم السيطرة على عقولها وعقيدتها ودينها. فالمسلم يمكن أن يصبر على أي شيء، لكن لا يمكن أن يصبر أن يهان دينه ومقدساته أو أن يسفك دماء إخوة أبناء جلدته في أي بقعة من الأرض دون أن يكون له موقف واضح. هذه الأنظمة الخبيثة التي تحكم اليوم بعض الدول العربية تقوم فقط يعني بدور يعني تهدئة لهذه النفوس. يعني هناك يظهرون أنهم يحكمون باسم الإسلام، مثلا عندما نرى الكيان السعودي يدعي زورا وكذبا أن ملوك آل سعود هم خدام الحرمين الشريفين ورعاة لأهل السنة، هم يدغدغون مشاعر المسلمين، ولكن في واقع الأمر هناك وعي، هناك وعي لدى المسلمين وصبر، وسينفد هذا الصبر وسيقتص أبناء الإسلام كافة في كافة الدول العربية والإسلامية وحتى في الدول الغربية من هذه الأنظمة الخبيثة وسيتبعونها. اليوم في اليمن توضح للعالم أجمع مدى ضعف هذه الأنظمة الرجعية المتخلفة ومدى ضعف القوى الغربية، لم يتمكنوا من إخضاع اليمن رغم كل هذه السنوات ورغم كل هذا العدوان والحصار والتجويع. فما بالكم إذا ما توسعت المعركة مع غير اليمن، أو كانت اليمن وحلفاؤها في خندق واحد ومعركة مفتوحة مع العملاء والقوى الغربية؟ صدقوني سيسقطون، سيسقط كل العملاء وسيسقط كل الخونة، وتلك الدول الغربية التي لم تقوى على كسر إرادة الشعب اليمني العزيز المحاصر لن تقوى أبدا على مواجهة محور المقاومة. يعني واقعا عندما نرى أحداث اليوم لا نجد أن هناك محورين لا ثالث لهما، محور المقاومة وهو محور الله سبحانه وتعالى ومحور الحق والمحقين، ومحور الأمريكي، المحور الأمريكي وهو محور الشيطان والخونة والعملاء، والذي لا يمكن أن ينتصر أبدا، لأن في معركة الحق والباطل لا ينتصر الباطل أبدا على الحق. لذلك نحن على موعد مع صحوة عربية إسلامية تنهي هذه الحقبة من تاريخ الأمة العربية والإسلامية وتخرجنا من الظلمات إلى النور إن شاء الله. ومعنويات أبناء اليمن وكل محور المقاومة والمتعاطفين معه سواء من الداخل البلدان العربية والإسلامية أو حتى من أوروبا ومن أمريكا، كل المسلمين وكل حتى من يدخل إلى الإسلام من الغربيين يدرك أن المحور الحقيقي للإسلام المحمدي الأصيل هو محور المقاومة بقيادة الجمهورية الإسلامية وحلفاؤها مثل حزب الله، مثل فصائل المقاومة في العراق، مثل أنصار الله، مثل كل الحركات التحررية وكل الأحرار في هذا العالم.
بارك الله بكم، شكر جزيل أستاذ سليم المنتصر ناشط السياسي اليماني من قوم المقدسة لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء. شكرا.
شكرا جزيلا،
حياك الله.
أنا سيف بتار مقدام في الميدان، أنا حتف ودمار لجنود الأمريكان. أنا سيف بتار مقدام في الميدان، أنا حتف ودمار لجنود الأمريكان. أنا سهم في نحر عدوي أصلي شواظ النيران، لأحطم أغلال الأسرى فالحرية لي عنوان. أنا سهم في نحر عدوي أصلي شواظ النيران، لأحطم أغلال الأسرى فالحرية لي عنوان. أنا حرب الله على الجاري لا أخشى حزب الشيطان، وسلاحي إيماني على خط النار.
حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الكرام، ودعنا الأستاذ سليم المنتصر مشكورا أجاب على تساؤلاتنا، ولازلنا نتواصل معكم عبر إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في خلال وأثناء حديثنا طرحنا للتساؤلات. وصلتنا مساهمات من الإخوة والأخوات، لا بأس أن نتوقف عند الأخ العزيز والفاضل أبو محمد الذي كتب يقول بعد السلام والتحية من اليمن. عليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته، بك وبكل أهلنا في اليمن الحبيب. لقد من الله سبحانه وتعالى علينا بقيادة حكيمة أخي أحمد، ممثلة بالسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، هذا الرجل الكريم ابن الكرام، وهو من سلالة النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم. ونقول للعدوان: ما دام هذا الرجل فينا ولنا قائدا فلن تتمكنوا منا. أما بالنسبة للمرتزقة الذين باعوا كل شيء فهؤلاء قد خسروا الدارين، خسرونا نحن كشعب يماني، خسروا أهلهم، ذويهم، آخرتهم، دنياهم، قرآنهم وكل شيء، كما تفضلتم بذكر ذلك في هذا اللقاء ولقاءات سابقة. مع شكري لكم دائما أخي أحمد، حياك الله بياك، شكر جزيل الأخ العزيز والفاضل. حقيقة حينما نقول أن هؤلاء خسروا كل شيء نعني ما نقول، وبالفعل هم خسروا كل شيء، لا يمكن أن يجنوا شيئا من عمالتهم لهذا المعتدي على اليمن. عند شبكة أخبار المسيرة، لا بأس أن نتوقف في هذه اللحظات. نعم، مرور أمانة العاصمة تحذر المواطنين والسائقين من الدخول والسير إلى الأنفاق، وتدعو ليأخذ الحيطة والحذر واتباع الإرشادات المرورية واتخاذ المسارات البديلة. أمطار غزيرة، أمطار الخير تهطل على صنعاء والمحافظات الأخرى. خروج جميع أنفاق الأمانة عن الخدمة أمام الحركة المرورية. تنشر أمانة العاصمة في صنعاء في هذه اللحظات نتيجة لامتلائها بمياه الأمطار، وتحذيرات تصدر إلى المواطنين والسائقين من الدخول والسير في الأنفاق. نرجو التعميم لمن يسمع صوتنا في هذه اللحظات. عرض عسكري مهيب لقوات الحشد الشعبي في العراق، يعيد رسم الخارطة السياسية والعسكرية في العراق ويضع الحشد رقما صعبا في المعادلة لا يمكن تجاهله، ورسائل عسكرية المحتل الأمريكي وتدخل التركي. ما تهتم به من الأخبار التي تهتم بها شبكة أخبار المسيرة. هناك أيضا أنباء أولية عن حدوث تسرب نفطي واسع نطاق في سفينة قبالة ميناء عدن، ينذر بكارثة بيئية في ظل تكتم وتجاهل إدارة الميناء وسلطات المرتزقة في المحافظة. التسرب النفطي قبالة ميناء عدن مصدره سفينة وهو بقطر 14 كيلومتر سبعة أميال بحرية، وحدث منذ أسبوعين لا زال مستمرا، وقد تسبب في نفوق أطنان من الأسماك في شواطئ عدن خلال الفترة الماضية. طبعا هناك تفصيلات في هذا الخبر والعدوان لا يكترث بالتأكيد لكل ما يجري هناك، والكثير حقيقة من الأخبار، لكن للأسف الشديد أزف الوقت المخصص لهذا اللقاء في اليمن التصدي والتحدي، والذي توقفنا فيه عند تواصل صراع أدوات العدوان. يبدو أن هذا الصراع لن ينتهي إلا بنهاية العدوان، ولن يكون لهؤلاء نصيب إلا من الخسران والهزائم المتوالية والمتتالية وطردهم من هذا المنصب وذاك، لأنها مناصب أساسا مفتعلة وكاذبة، يستخدمهم العدوان تارة في هذا المكان ويستخدم آخرين في ذات المكان، ويجري التناحر والنهاية دماء يمانية تسيل، يضحك عليهم ذلك المحتل والمعتدي إماراتيا كان أم سعوديا صهيونيا أن أمريكية. حتى الملتقى غدا بإذن الله، السلام عليكم.
كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر. كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر. فرقان الحق تفجر والشعب وعار تحرر، وأراد اليوم وقرر أن يسقط عرش المنكر. فرقان الحق تفجر والشعب وعار تحرر، وأراد اليوم وقرر أن يسقط عرش المنكر، أن يسقط عرش المنكر. كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر. كبر فالله الأكبر واهتف بسقوط المنكر، واجهر يا شعب عميلا طاغوتا فيك تجبر. فسمن يا كل عميل
للأمل كان مسير أن نسقط ظلمك دهرا ونذيبك موتا أحمر قسما يا كل عميل للأمل كان مسير أن نسقط ظلمك كهرا ونذيبك موتا أحمر